الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وإمامنا وقرة أعيننا محمد، اللهم صل وسلم عليه في الأولين، وصل وسلم عليه في الآخرين، وصل وسلم عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل عليه ما حي الحياة أرضا وما شهقت بتسليم فمو، يا رب صل على النبي محمد ما سبحت فوق السماء الأنجم، ما احمر خد الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلم. اللهم اجعل أزكى صلاتك وأتم تسليمك على عبدك وخليلك محمد وعلى آله وصحابته والتابعين. يا رب هيئ لنا من أمرنا رشدا، واجعل معونتك الحسنى لنا مددا، ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا، فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت الكريم وقد وجهت يا أملي إلى جنابك قلبا سائلا ويدا، وللرجاء ثواب أنت تعلمه، فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. دخلت علينا خير أيام الدنيا على الإطلاق، وهنا أستبيحكم عذرا أن أقف هنيهة عن السيرة لأتحدث عن المسيرة. نعم، لأن مخرجات السيرة التي ندرسها إنما المراد منها أن نحقق ما ندرس من اقتفاء أثر النبي عليه الصلاة والسلام، من تتبع حركاته وسكناته، أن نترجم ذلك واقعا معمولا. تدخل علينا خير أيام الدنيا على الإطلاق، 360 يوما هذه سرتها ودرتها وجوهرها، أقسم المولى سبحانه وتعالى بها، والعظيم في أقسامه كلها لا يقسم إلا بعظيم. والفجر وليال عشر، قال ابن عباس هذه العشر المقسم بها هي عشر ذي الحجة، وقد أقسم بها أخرى سبحانه وتعالى في الثنايا فقال وشاهد ومشهود، وذلك يوم عرفة. وينضاف إلى هذا القسم أن النبي عليه الصلاة والسلام تحدث عن فضلها فقال ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه العشر. قال الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. وحين يتحدث العبد عن أيام فاضلات هي جوهرة الأيام ودرتها وسرتها كما أسلفت، ينبغي أن يتحدث عن فضل العمل الصالح فيها، وإلا فالأيام مجردة لا تعني شيئا، كما أن الأماكن مجردة لا تعني شيئا، وإنما المراد إيقاع العمل الصالح في الزمان الصالح أو في المكان الصالح. قد يتبادر إلى الذهن سؤال، وهو ما الميزة في هذه الأيام؟ لماذا كانت هي خير أيام الدنيا على الإطلاق؟ وقد ورد بذلك حديث في مسند الإمام أحمد عنه عليه الصلاة والسلام. أمام هذا السؤال نقول، ونحن نرد الحكمة إليه سبحانه وتعالى، أن الاصطفاء والاختيار والامتياز محض عمل من أعمال المولى سبحانه وتعالى، من أعمال السيادة العليا. فالله عز وجل فضل أماكن اصطفاء منه جل وعلا، فمكة ليست كسائر الأماكن، ولا مسجد النبي عليه الصلاة والسلام كسائر المساجد، ولا المسجد الأقصى كسائر الأماكن. هذه أماكن اختارها الله عز وجل واصطفاها على علم على العالمين. كذلك اختار الله عز وجل من الناس أناسا اصطفاهم واختارهم، فآدم ليس كسائر البشر، ولا أبناؤه الذين اصطفاهم واختارهم الله تعالى ليكونوا أنبياء ورسل، ثم اصطفى من الأنبياء والرسل 5 هم صفوة الصفوة، وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذن الله عز وجل اختار هذه الأيام، وذهب بعض أهل العلم أبعد من ذلك فقالوا إن هذه الأيام التي تقبل علينا هي خير حتى من أيام رمضان، وذهب بعضهم إلى أبعد من الأبعد فقال إن هذه العشر أفضل حتى من العشر الأخيرة من رمضان، حاشا ليلة القدر التي فضلها الله سبحانه وتعالى. وتوسط آخرون فقالوا هذه أفضل بأيامها وتلك أفضل بلياليها، وأيما كان فنحن مع سحابة ماطرة من فضل الله تبارك وتعالى الذي ما أن نخرج من موسم حتى ندخل إلى موسم آخر، وما أن نخرج من لطف حتى تتوالى علينا ألطاف الله سبحانه وتعالى، ولا يزال الله جل وعلا منعما متفضلا. تشرق علينا شمس هذه الأيام لندخل إلى الله سبحانه وتعالى بأعمال وهمة عالية. ولذلك راوي الحديث الذي أسلفته، حديث ابن عباس: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر، رواه عن ابن عباس بن جبير، فكان رضي الله عنه ورحمه كان إذا أقبلت هذه الأيام العشر أجد ما يكون همة وأشد ما يكون عبادة، حتى أنه روي عنه أنه قال: إذا دخلت العشر الأولى من ذي الحجة فلا تطفئوا سرجكم. إذا ليكن شعارنا ودثارنا في هذه العشر: لا تطفئوا السرج، أي أقم ما تستطيع أن تقيمه من الليل، وإن لك في النهار سبحا طويلا فاذكر فيه وسبح وكبر وهلل وقرأ قرآنا وصل على النبي عليه الصلاة والسلام واحدث توبة واستغفارا وابذل الندى وكف الأذى وصل أرحامك وأعطي المساكين وأدخل السرور على الناس، وتعبد لله سبحانه وتعالى بألوان العبادات كلها. ولرسول الله صلى الله عليه وسلم حكمة في أن يجمل القول قائلا: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله، وقال: العمل الصالح أحب فيهن إلى الله، ولم يشرع لنا عملا معينا، إلا أنه في نهاية الحديث أشار إلى الذكر لكونه مجمع الأعمال الصالحات ومجمع الفضائل. أقول: جعل هذا العنوان العريض وهو العمل الصالح حتى يترك لنا المساحة متسعة تشمل كل عمل، سواء من أعمال الجوارح أو من أعمال اللسان، بل حتى من أعمال القلب، وليبقى الفضاء بعد ذلك متسعا. من الذي يستطيع أن يحدد العمل الصالح في لون واحد وفي نسق واحد؟ من الناس من فتح الله عز وجل عليه في تلاوة القرآن والذكر، فهو يقرأ القرآن ويذكر الله آناء الليل وأطراف النهار، تراه مسبحا محوقلا مهللا مكبرا قائما وقاعدا وعلى جنب، هذا قد فتح الله عليه باب خير كثير. وآخرون فتح الله عليهم في باب الصلاة، فتراه يصلي دهره كله، وما يصليه من السنن والنوافل ونوافل النوافل يفوق عدد الفرائض التي يصليها، هذا مفتوح عليه في هذا الباب، وقد لا يكون مفتوحا عليه في الباب الآخر. وآخرون قد فتح الله عز وجل عليهم في باب الصيام، فأيام صيامهم أكثر من أيام فطرهم. والبعض قد لا يقوى على قيام الليل، لكنه يعمر النهار بالذكر والتسبيح والطاعات. وكذلك كان الجهابذ الأول أو بعض الجهابذ من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، حتى قال أبو العتاهية: وعلى هذا الرعيل الأول، وذكر منهم أبو بكر المولى وأبو السنور عول، يعني قصد فيهم أبو بكر رضي الله عنه وأبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام حفظ عنه أنه قال: أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منها: وأن أوتر قبل أن أنام. إذن ليس لأحد احتكار لنوع من أنواع العمل الصالح يحتكر فيه الناس أو يوجههم إياه دون سائر الأعمال، بل قد علم كل أناس مشربهم. والنبي عليه الصلاة والسلام أشاد بامرأة كان كل عملها أنها تقم المسجد، فلما افتقدها صلى الله عليه وآله وسلم وسأل عنها قيل له: إنها ماتت وإننا كرهنا أن نؤذنك من الليل، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم في كوكبة من أصحابه حتى انتهى إلى قبرها وقال: دلوني عليه، فصلى عليها صلى الله عليه وسلم. إن من الحسنات التي عدها النبي عليه الصلاة والسلام النخامة يدفنها المرء في المسجد، هذه الأعمال التي يتقالها الناس أو يعدونها قليلة هي عند الله سبحانه وتعالى بمكان. وعليه فينبغي أن نوسع الدائرة في هذه العشر، ونقول: ينبغي لكل أن يعمل فيما فتح الله عز وجل عليه من العمل دون أن يتقال عملا، المهم أن يقدم شيئا في هذه العشر. وهنا يحسن بي أن أجمل إلى جملة أعمال بعضها قد تكون غائبة أو مغيبة، لأن الروتين أحيانا يقتل عندنا كثيرا من الشاعرية والإحساس بهذه الأعمال. فمن الأعمال المهم التنبه إليها في هذه العشر تجديد الإيمان بالله تعالى، والإيمان عمل قلبي، إلا أنه أعظم الأعمال على وجه الإطلاق. تأمل أيها المبارك وتأملي قول أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في شأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، الذي ذكرت لك آنفا أنه لم يكن من أهل قيام الليل الطويل، بل كان يصلي أول الليل. قالوا: والله ما فاقنا أبو بكر بكثير صلاة ولا كبير عمل إلا بشيء وقر في صدره. إن هذا الإيمان يعظم العمل القليل، واليقين الحاصل في القلب يعظم العمل اليسير حتى يربو به إلى الجبال السامقات وإلى السماوات العاليات. وضعف الإيمان قد يهبط حتى بالعمل الكبير الكبير في أعين الناس، فيأتي صاحبه بالأجر اليسير. قليل من الإيمان يعظم اليسير من العمل، والكثير من العمل بدون إيمان ويقين قد لا يحصل صاحبه به شيئا كثيرا. ولذلك أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن المرء يصلي، والفريضة من أعظم ما يتقرب به العبد إلى الله، ثم يخرج من صلاته وقد أصاب عشرها أو تسعها أو أقل أو أكثر، بحسب ما عقل منها وبحسب ما استحضر من النوايا والإيمان. وذلك أنا مطالب وأنت مطالب بأن نجدد الإيمان في قلوبنا. فالحديث: إن الإيمان يخلق في جوف أحدكم كما يخلق وشي الثوب، فسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. وتجديد الإيمان يكون بالعودة إلى الرحيم الرحمن نظرا وتأملا وتدبرا. من أعظم ما يزيد الإيمان النظر والمعرفة، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قراءة الآيات التي نقرأها في كل يوم بنظر آخر وفهم آخر. الحمد لله رب العالمين، الثناءات لمولانا سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأنه المستحق للثناء لكماله وجلاله وعلوه. تعرف على الله عز وجل معرفة تزيد في إيمانك. من هو الله؟ الإله الذي تعبد من هو؟ ما هي أسماؤه؟ ما هي صفاته؟ ما هي مخلوقاته؟ إذا كانت هذه الجبال والسماوات والأرض على عظمها بعض مخلوقاته، فكيف بمخلوقاته العظيمة؟ كيف هو العرش؟ كيف هذه الملائكة التي حدث النبي عليه الصلاة والسلام عن ملك واحد من هؤلاء الملائكة وهو جبريل، أن له 600 جناح، ما بين كل جناح وجناح كما بين السماء والأرض. هذا الخلق الهائل يدل على خالق أعظم جل جلاله. وهذا النظر يكون في الآيات المتلوة قرآنا بقراءة التدبر والتوقف وتكرار الآية بعد الآية. النبي عليه الصلاة والسلام كانت تمر عليه ليلة كاملة لا يتجاوز فيها آية، وإن أحدنا اليوم ليقرأ في الساعة الواحدة العشرات وربما المئات من الآيات ينثرها نثر الدقل. إن تكرار الآية استحلاب لمعناها، حتى قال بعض السلف: إن الآية من القرآن كالتمرة، كلما مضغتها كلما استنتجت من حلاوتها. والطور: وكتاب مسطور في رق منشور، يكرر الإنسان هذه. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كثب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. إذا أعياك أن تقرأ في مصحف المولى سبحانه وتعالى فقرأ في مصحف الكون. هذا الأثر يدل على المسير. سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ تأمل في هذه الآية الصغيرة التي يخاطب الله عز وجل بها مكامن الإيمان في قلوبنا. خلق من خلق الله، جند من جنده، لا يكاد يرى بالعين المجردة، يعطل رحلات وسياسات ودول وأمم، وتتعطل له حركة الإنتاج والزراعة والتنقل. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. إذن تجديد الإيمان في القلب من أعظم الوظائف التي ينبغي أن يستغلها العبد في هذه العشر، وأن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بها. ومن الوسائل لذلك أيضا التأمل في أسمائه الحسنى جل جلاله. إن لله 99 اسما، هي فرصة سانحة أن نقسم هذه الأسماء 99، وليست كل أسمائه 99، لكن التي يمكن أن نجمعها من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام 99، نستطيع أن نقرأ في أسرنا وفي مجموع عوائلنا في كل يوم 10 أسماء، نتعرف على المولى سبحانه وتعالى وعن أثار هذه الأسماء. الرحمن، ما هي آثار رحمته في أنفسنا، في أبنائنا، في عافيتنا، في هذا الكون، في هذا العالم؟ ثم ماذا عن الرحمة التي ادخرها الله سبحانه وتعالى للمؤمنين في الآخرة؟ نسبح في هذه الفضاءات ونعيش في هذه التضاريس والمنحنيات مما ينعكس على إيماننا وعلى يقيننا. واعلم رحمك الله تعالى أن أعظم الأعطيات التي يعطاها العبد هو اليقين. ولذلك بعد بحث طويل قال أحد الكتاب: إن الشيء الذي فاق به أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام هو اليقين الذي وقر في صدره. وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: سلوا الله العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا أحسن من العافية. إذن تجديد الإيمان في القلب أعظم القربات، ولو كان عملا قلبيا، لأن البعض يظن أن العمل الذي يترتب عليه الجهد هو العمل الأكبر، فيذهبون بعيدا إلى الصلاة مثلا، أو إلى الجهاد، أو إلى الحج، كل هذه أعمال فاضلة، لكن أحيانا الأعمال القلبية قد تفوق بكثير جدا حتى الأعمال البدنية. يسيرات الأعمال ليست دوما هي الأقل أجرا، بل من رحمة الله ولطفه بنا ورأفته بنا وحنانه علينا جل جلاله أن جعل كبيرات الأجور في يسيرات الأعمال. أليس الذكر من أيسر الأيسر من الأعمال؟ إلا أن الله رتب عليه الأكبر الأكبر من الأجور والدرجات. ولو لم يكن في ذلك إلا قول الحق جل ثناؤه: ولذكر الله أكبر لكفى. ولذكر الله أكبر، أكبر من كل شيء. بل مرد العبادات كلها أن تعود إلى هذا الباب الأعظم الأجل الأكبر: وأقم الصلاة لذكري، ولذكر الله أكبر، فاذكروني أذكركم. إذن تجديد الإيمان أهم المهمات في هذه العشر. ومن تجديد الإيمان تجديد التوبة، لأن التحلية بالإيمان والفضائل لا تكون إلا بعد الكنس والإزالة والتخلية من الرذائل والذنوب والمعاصي، وأينا يخلو من ذلك؟ من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ تريد مبرأ من كل عيب وهل نار تكون بلا دخان؟ لا يمكن. المتكلم والسامع، الصغير والكبير، المؤمن فينا والمقصر والظالم لنفسه، كل منا له ذنب. ما من عبد يؤمن بالله واليوم الآخر إلا وله ذنب هو مقيم عليه، أو ذنب يعاوده الفينة تلو الفينة. إن المؤمن خلق مفتنا نسيا إذا ذكر تذكر. ما منا من أحد إلا وله ذنب، كبر هذا الذنب أو صغر. لماذا؟ لأننا قد ركبنا من نقص، وقد خلقنا من ضعف، ولا بد في بنيات الطريق أن تزل القدم، أو يصيب المرء هفوة، وليس أحد منا يخلو من هذه الهفوة كائنا من كان، كائنا من كان. ولذلك نحن بحاجة دوما إلى وظيفة العمر التي سماها الإمام النووي وظيفة العمر، في قوله تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال: هذا القسط من كتاب الله تعالى يلزمك في كل وقت، في الصباح، في الظهر، في المساء، في العصر، حتى حين تستيقظ من نومك، مع أن هذا الوقت مستقطع يفترض أنك لم تصنع فيه شيئا، إلا أنك لابد وأن تجدد فيه التوبة وأن تكثر فيه من الاستغفار لله سبحانه وتعالى. وأعظم ذكر نجا به أبونا آدم وأمنا حواء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وحين جاء أبو بكر يطلب من النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يختصه به، دعاء يردده يكرره، قال له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وأدعية الأنبياء جلها تبدأ بالاستغفار، هذا دعاء يونس عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وهو في بطن الحوت، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، والله يقول لنبيه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك أخذ الكتاب بقوة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، فكان يعمر أوقاته بالاستغفار، يحفظ له في المجلس الواحد يستغفر 100 مرة 70 مرة، لا يكاد الاستغفار يغادر لسانه عليه الصلاة والسلام، فهو يستغفر قائما وقاعدا وعلى جنب، ويعلم أصحابه الاستغفار، ويجعل لنا من الأذكار والأوراد التي نداوم عليها في أدبار الصلوات وفي عقيب العبادات أن نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وإذا جئت تعدد ألوان الاستغفار التي نمارسها في أذكار الصباح والمساء فستجدها كثيرة جدا، لأننا نحتاج دوما إلى جلاء القلب، هذا القلب أشد حساسية من كل شيء. ولذلك كلما كان العبد أكثر توبة واستغفارا كلما صف هذا القلب، وإذا صف هذا القلب كان مكانا صالحا لتلقي الهدايات. وأما إذا تراكم عليه الذنب بعد الذنب فذلك الران الذي يحجب هذا القلب، فيعود والعياذ بالله إذا تراكمت عليه الذنوب كالكوز مجخيا، مثل كوب اللبن أو الكأس إذا عاد منقلبا مجخيا فإن الجزء الأعلى منه سيكون الجزء المصمت الذي مهما صببت عليه من الهدايات أو أنوار الدلالات فإنه لن يخلص إليه، لأنه أصبح جزءا مصمتا، وأصبح الجزء العلوي المستعد لقبول الهدايات قد نكس كالكوز مجخيا. إذن التوبة والاستغفار والندم والاستعتاب والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وربنا يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويفرح بتوبة عبده ويهيئ كل الأسباب من أجل هذه التوبة. الملك الموكل بكتابة الذنوب والمعاصي يتلقى أمرا من الملك الموكل بكتابة الحسنات أن أمسك لا تكتب لعله يحدث توبة 6 ساعات، فيبقى الملك ممسكا عن كتابة هذه السيئة. إذن كل ما في الكون قد سخره الله عز وجل ليكون طريق التوبة مهيئا ومذللا، ثم إذا تاب العبد بعد ذلك فرح الله بتوبته أشد ما يكون الفرح، حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام قرب هذه الصورة بصورة شخص قد أيس من الحياة ثم وهبت له الحياة مرة أخرى، فأخطأ من شدة الفرح وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يريد الله أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم، وخلق الإنسان ضعيفا. من الأعمال المهم سلوكها في هذه العشر كثرة الذكر، ولذكر الله أكبر. ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا بلى يا رسول الله. قال ذكر الله. ذكر الله هو القدح المعلى الذي لا يمكن أن يسبقه شيء. وأسلفت لكم أن الأصل في العبادات كلها المراد منه إقامة الذكر، بل ميز الله هذه العشر أصلا لإقامة الذكر، ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وفي آيات الحج المتلوة كرر الله مفردة الذكر أكثر من مرة: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وكان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث أنس وغيره حين أهلوا مع النبي عليه الصلاة والسلام يقول: فمن الملبي ومن المكبر. كانوا يملؤون الأودية والفجاج على كل شرف وعلى كل هابط من الأرض، تبح أصواتهم بالتلبية والتكبير والذكر لله سبحانه وتعالى، لأنها أيام ذكر. بل كان الصاحبان أبو هريرة وعبد الله بن عمر يخرجان فيكبران فيضج السوق بتكبيرهما. هذه أيام الذكر لله تعالى سرا وجهرا. اذكروا الله ذكرا كثيرا. ما طلب الله عز وجل الاستكثار من شيء إلا الذكر، وإلا فأوامر الله في الأعمال هو ابتغاء وتوخي الإحسان، أما الذكر فطلب مع الإحسان الإكثار. واذكروا الله ذكرا كثيرا. وطلب أن يكون هذا التسبيح والذكر بكرة وأصيلة، وأن يصحب الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنب كما في الآية السالفة من آل عمران. وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الله على كل أحيانه، عمل يسير وأجر كبير لا يوفق له إلا من وفق الله سبحانه وتعالى. العبرة ليست بكون العمل يسير، لا، العبرة بتوفيق الله عز وجل إياك. ولذلك يربط النبي صلى الله عليه وسلم على كتف معاذ ويقول: إني لأحبك في الله، لا تدع دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وينبري شيخ الإسلام ليقول: إن هذا الدعاء من أعظم أدعية الإسلام، لأنك تستعين بالله على السير إلى الله، وتستعين بالله على طاعة الله، ولأنك تعلن عجزك وضعفك حتى في أيسر الأمور، ليعلم بعد ذلك العبد أنه لا منة له لا في صلاته ولا في ذكره، وإنما ما تقدم عليه من ذكر أو دعاء أو صلاة أو صيام هو محض توفيق وإعانة من الله سبحانه وتعالى. لو لم يعنك عليه الله تعالى ما كنت لتؤديه. إياك نعبد وإياك نستعين، واسطة العقد من الفاتحة التي تدلل على حاجتك إلى الله سبحانه وتعالى حتى لو كنت تسير إليه. أنت لا تحتاج إلى الله فقط في طلب المعاش، ولا تحتاج إليه في طلب العلم أو في الغزو أو في، تحتاج إليه في كل صغيرة وكبيرة. حتى الذكر أيسر الأعمال، ما لم يفتح عليك الله فيه فلن يفتح عليك فيه. من الأعمال الصالحة التي ينبغي أن يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في هذه الأيام أداء الفرائض. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. لا يمكن أن أحدثك عن النوافل ولا عن السنن ولا عن سنن السنن وأنا أتخطى هذا الباب العظيم والكبير من المقربات إلى الله عز وجل. البعض يهتم بالتحسينيات وقد أضاع الأساسيات، ولا يمكن لإنسان أن يعلي دون أن يبني. فالنظر إلى الفرائض مهم جدا، وأعظم القربات إلى الله سبحانه وتعالى هو ما افترضه على العبد. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ولتعلم ولتعلمي رحم الله الجميع أن الصلاة المفروضة في هذه العشر أعظم من الصلاة في غيرها، وأن صلة الرحم المفروضة في هذه العشر أعظم من غيرها، وأن من فتح الله عز وجل عليه ليحج في هذه العشر حجة الفريضة فسيكون أعظم من حجة النفل، وهكذا. إذن لابد أن يكون هناك عناية خاصة بالفرائض. ثم إذا قضى العبد الفرائض التفت إلى النوافل، ثم إلى نوافل النوافل، ولا يزال في هذا السلك يسير ويزداد ويتقرب حتى يحبه الله سبحانه وتعالى. فلكأنه يخاطبه وهو يقول: واسجد واقترب. الأعمال ودائرتها كثيرة جدا، والوقت يضيق، لكن لن أنهي هذه الخاطرة دون أن أشير إلى أمر مهم، وهو أنه في ظل هذه المفاوز الكبيرة والجوائز العظيمة التي ستقسم، فإنك لن تعدم قطاع الطرق الذين سيقفون لك بالمرصاد على الطريق ليقولوا لك مثلا إذا جئت لتصوم أكثر هذه الأيام. طبعا هذه الأيام تصام، وآكد صومها يوم التاسع الذي يكفر الله به سنتين، ولا يصام العاشر لأنه يوم عيد. ستجد من قطاع الطرق من يقول لك إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام هذه الأيام. قد يكون معه بعض الحق في ذلك، لكنه قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دل إلى الأعمال الصالحة التي يتربع على عرشها الصيام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليك بالصوم فإنه لا عدل له، والله تعالى في الحديث القدسي يقول كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أفتطرح كل هذه النصوص من أجل نقل باهت يقول فيه الناقل إنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صام هذه الأيام؟ وهل عدم ثبوت صيامه نهي عن صيامها أو تبديع لمن يفعل ذلك؟ أمثال هؤلاء زهدون في الكثير من الأعمال حتى باتوا يعمدون إلى أعمال اعتدنا عليها وصارت من طقوسنا بفضل الله تعالى، وحافظ لأجلها الناس أو كثير من الناس سورا من القرآن كقراءة الكهف يوم الجمعة، فيشككون الناس بهذه المسلمات ويقفون حجر عثرة بينهم وبين المولى سبحانه وتعالى. هنا في نهاية خاطرتي أقول لا تسمع لهؤلاء، وتمسك بالحديث العام ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. تبسمك في هذه العشر عمل صالح، إلقاؤك السلام عمل صالح، صلتك حتى بالهاتف لأولئك الذين قطعت بينك وبينهم المسافات عمل صالح. ألا إن من الأعمال الصالحة أن تنوي الحج وقد حال بينك وبينه حوائل مثل الجائحة، فتقول بلسان الحال والمقال لبيك اللهم حجا وقد حبسني الحابس، فاجعلني اللهم في الطائفين، واجعلني اللهم في الواقفين، فيجعل الله عز وجل لك مثل أجرهم. إن بالمدينة أقواما ما سلكتم واديا ولا قطعتم فجا إلا شركوكم في الأجر، حبسهم العذر، جعلني الله وإياكم منهم. اللهم إنا نتوجه إليك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، ولا عون لنا إلا منك، ولا توفيق لنا إلا بك، ولا نتوكل إلا عليك، ولا نلجأ إلا إليك، ولا نفوض الأمر إلا إليك جل جلالك. أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ووفقنا فيما نستقبل من هذه الأيام لصالح الأقوال والأعمال والأهواء، لا يوفق لصالحها إلا أنت. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى ولما تحب من العمل وترضى. اللهم إنا نسألك أن تفتح لنا في أبواب البر والعمل الصالح ما لا يعين عليه ولا يفتحه إلا أنت. اللهم وفقنا بتوفيقك، اللهم وفقنا بتوفيقك. اللهم أنت السلام فسلمنا، وأنت المؤمن فأمنا، وأنت الحفيظ فاحفظنا، وأنت المهيمن فحصنا. اللهم إنا نسألك أن ترفع عن أمة الإسلام الوباء والبلاء، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الآل والصحب والتابعين.